بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الباب الثالث، الأقسام الأولية للوجود، ويشتمل على 6 محاضرات. المحاضرة الأولى الخارجي والذهني. موضوع اليوم له أهمية كبيرة جدا، وذات مسيس مباشر بعملية المعرفة لدى الإنسان، وأن الفلاسفة اهتموا منذ يعني قديم الأزمان بمسألة المعرفة، مصادر المعرفة، منشأ المعرفة، قيمة المعرفة، وما يتعلق بالمعارف التي لا قيمة، يعني لا قيمة لها واقعا، لأنه إذا أنكر الوجود الخارجي تبقى المعارف التي تحدث في ذهني والصور المنطبعة في ذهني مع أي شيء أطابقه، لا يوجد المطابق، لا يوجد المطابق الخارجي أو المطابق الخارجي. هذا التيار، التيار المثالي. تيار آخر في مقابله، وهو يسموه التيار الواقعي أو الواقعيين، اللي هو تصدره منه أرسطو، وقالوا بوجود الواقع والعيني الخارجي، وهي مسألة لا تحتاج إلى إثبات، وإنما هي مسألة بديهية يعني يتحسسها ويعلم بها كل إنسان بالفطرة وبالحس وبالبداهة. وبالتالي هذا مقابل المثاليين اللي هو التيار الأول أدنى الواقعيين. طبعا هناك يعني تياران آخران، منهم النظرية النسبية اللي هو جماعة كانت، عمانوئيل كانت اللي هو فيلسوف ألماني، هذا هم نظرية أخرى بلحاظ الواقع الخارجي. ويوجد آخر جماعة ديفيد هيوم، الذين مو أهل النسبية، سموهم أهل التشكيك. لذلك بسرعة يعني وبموجز النظريات 4، أو خلينا نقول الآراء في المسألة والأقوال في المسألة 4 بالنسبة للوجود الخارجي: المثاليين الذين أنكروا الواقع الخارجي، الواقعيين الذين أثبتوا الواقع الخارجي، النسبيين جماعة قلنا عمانوئيل كانت اللي قالوا أكو فد نسبية بين الصورة الذهنية وبين الخارج، وأخذوا فد نظرية نسبية، يعني يطلقون عليهم أصحاب النظرية النسبية. وآخرون يعني شككوا في وجود واقع خارج حدود الذهن، ولم يحكموا لا بثبوته ولا بنفيه، وهؤلاء من جماعة ديفيد هيوم وجون لوك اللي ذكرنا ديفيد هيوم وإشكالاته في كتاب مختصر الإلهيات بعض إشكالاته. إذن هذا بالنسبة إلى يعني الأقوال في الواقع الخارجي، وقلنا أن الإيمان بوجود واقع خارجي قضية مسلمة بديهية لا يختلف فيها اثنان. هذا أصل موضوعي، يعني أصل موضوعي احنا ثبتناه وراح ننتقل منه إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى اللي احنا بين يعني نعرفها، نريد أن نعرف الآن، نريد أن نعرف الآن ما هو الربط بين الوجود الخارجي ونظرية المعرفة. نقول قيمة الإنسان، كل الإنسان بما يملكه من أفكار ومعارف وعقائد وعلم، لأنه تبعا لهذه الرؤية الكونية التي سوف تتولد وتتوالد عند الإنسان وفي ذهنه، تبعا لذلك سوف يتحرك خارجا. ولذلك يعني لدينا أصول ولدينا فروع، لدينا أساس ولدينا تفريع على ذلك الأساس. أساس حركة الإنسان في حياته بمختلف الجزئيات العملية والواقع الموضوع الخارجي المتحرك في كل الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية، مختلف أبعاد الحياة تعتمد على ما يرتكز عليه من أفكار ومن علم ومن معرفة. وبالتالي المسألة مهمة جدا هنا في هذا الموضوع. هذه مقدمة وموجز عن النظريات أو الأقوال في الوجود الخارجي. هنا عندما نأتي إلى هذا المبحث ونقول الوجود ينقسم إلى الوجود الخارجي والوجود الذهني، كذلك نستذكر ما مر في المنطق عندما ذكر الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه الوجودات، وقال الوجودات شنو؟ أربعة: وجودان حقيقيان، ووجودان شنو؟ اعتباريان. أما الاعتباريان فهما الوجود الكتبي والوجود اللفظي، وأما الحقيقيان فقال الوجود الذهني والوجود الخارجي. وبالتالي لدينا هنا تقسيم لوجودين حقيقيين. الوجود الخارجي والذهني، هذا التقسيم ما هو المقسم؟ المقسم هو الوجود. فنقول الوجود إما أن يكون خارجيا وإما أن يكون ذهنيا. فنجد الموضوع هو الوجود، ونجد المحمول مردد بين طرفين إما وإما. القضايا في مبحث الوجود أو في مباحث الفلسفة على نوعين: من القضايا ما يكون المحمول مساو للموضوع، كما أقول في أو كما قلنا الوجود أصيل. لما قلنا الوجود أصيل فالمحمول يساوي الموضوع لو مو يساوي الموضوع؟ يساوي الموضوع، يعني الوجود أصيل. كل الوجود أصيل لو مو كل الوجود أصيل؟ الوجود أصيل ما فيه تجزئة. فنقول المحمول يساوي الموضوع في هذه القضية. هذا نوع من القضايا التي مرت. أما قضيتنا اليوم لا، المحمول بكلا جزئي شنو؟ يساوي الموضوع. لأن إذا قلت الوجود خارجي هذا تمام الموضوع لو جزء الموضوع، أو أقول الوجود ذهني هذا جزء الموضوع لو مو جزء الموضوع. فهكذا نوع من القضايا الآن: الوجود خارجي وذهني، الوجود رابط ومستقل، الوجود كذا كذا. كل هذه التقسيمات إذا جمعنا الأقسام فإنها بكلها سوف تساوي الموضوع. ولذلك لدينا نوعان من القضية: قضية فيها المحمول يساوي الموضوع، وقضية اللي هي من موضوعنا اليوم من هذا القضية نوع الثاني، لا، أقسام المحمول تساوي شنو؟ الموضوع. واضح إن شاء الله لنا. ولذلك عندما نقول الوجود خارجي وشنو ذهني، هنا المحمول يساوي لما يساوي؟ يساوي، لأنه هو إما وإما. بينما إذا أقول الوجود خارجي لا يساوي، الوجود ذهني لا يساوي، ولكن المحمول بالترديد بإما أو بكلا طرفي يساوي الموضوع. هذا بالنسبة للقضية المقدمة كنا خلي. الأمر الثاني أو المقدمة الأخرى التي لا بد من بيانها: الخارجية أو الخارج يطلق ويراد منه معنيان. هذا مصطلح. مرة نقول الخارجية المطلقة، ومرة نقول الخارجية بالقياس. هيكون أحفظ المصطلح. لما نقول الخارجية المطلقة نريد منها الخارج بالمعنى الأعم، وعندما نقول نريد للخارجية ماذا نريد بالخارجية بالقياس؟ نقول الخارج بالمعنى الأخص. إذن الخارج إما أن يكون بمعنى أعم وإما أن يكون بمعنى، اللي بمعنى أخص هو نسميه الخارجية النسبية بالقياس إلى الغير يعني، والمطلقة هي لا التي لا إلى القياس إلى الغير أو لا بالقياس إلى الغير. شنو معنى هذا؟ هنا لما نقول الوجود ينقسم إلى خارجي وإلى ذهني، نقول هذا الخارج الوجود هسه اللي هنا موجود كقسم من أقسام الوجود وكقسيم للذهني، أي نوع من الوجود؟ الخاص أو العام؟ الجواب هو وجود شنو؟ خاص. وبالتالي هو من الوجود النسبي أو الخارجية النسبية. الخارجية شنو؟ النسبية. لماذا نسميها النسبية؟ نقول إذا نظرنا إلى الذهن سميناه وجود شنو؟ ذهني. وإذا نظرنا إلى الشيء في الخارج سميناه وجود شنو؟ خارجي. فنطلق على هذا القلم الذي أمامي أو هذا الكتاب الذي أمامي، هذا موجود بوجود خارجي بالقياس إلى وجود الكتاب في عالم من هو؟ الذهن. وبالتالي لما نقول الوجود إما خارجي وإما ذهني، نريد من الخارج هنا الخارجي بالمعنى الأخص، أي الخارجي بالقياس، أي الخارج شنو؟ بالنسبة. جيد، هذا اتضح. أكو خارجي، يعني خليان هذا الكتاب، الكتاب له صورة الذهن وله تحقق وين؟ بالخارج. لما أخلي إيدي على الكتاب الخارجي أقول هذا كتاب بوجود خارجي، أقول هذا الخارجي بمعنى أخص بالنسبة إلى الوجود شنو؟ الذهني. واضح إن شاء الله؟ بالقياس إلى الوجود الذهني. هذا التقسيم مالتنا لما نقول الوجود خارجي وذهني. وأكو خارجي وخارجية مطلقة، ذاك الوجود بالمعنى العام. لأن هنا نسأل هذا الكتاب الخارجي خارجي لو مو خارجي؟ خارجي. كذلك الذهن إذا انظرنا له هو موجود بالخارج لو مو موجود بالخارج؟ متحقق لو ما متحقق؟ وبالتالي الوعاء أو الإصطلاح الذي يشمل الوجود الخارجي بالمعنى الأخص والوجود الذهني يسمى الخارجي بالمعنى الأعام أو الخارجية المطلقة. وبالتالي الوجود الذهني بلحاظ من اللحاظات متحقق بالخارج لو ما متحقق؟ متحقق بالخارج، ليس بما هو مرآة. أنا بعد بدأ أنظر لبما هو مرآة إلى الخارج، وإنما دا أنظر إلى بما هو هو، يعني كما يقولون في الأصول على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. يعني أنظر للذهن بما هو مخلوق وموجود وعالم ذهني، هذا متحقق أو وهم وخيال؟ متحقق. وبالتالي هذا الوجود زائد ذاك الوجود كلاهما وجود خارجي بالمعنى الأعام. إذن الوجود الخارجي إما أن يكون خارجي بالمعنى الأعام وهو يشمل الوجود الذهني والخارجي بالمعنى الأخص، وإما أن يكون الوجود الخارجي بالمعنى الأخص ويقصد منه ذلك الوجود بالقياس إلى الوجود الذهني. واضح هذا الكلام؟ ولذلك مثلا النار، النار هذه النار اللي هو شيء أو مو شيء، شيء ما هي إلها لو ما إلها ما هي؟ هم إلها وجودين، وجود في الذهن كصورة ذهنية، ووجود وين؟ بالخارج. فهنا أقول هذا هو الوجود الخارجي للنار، ويترتب عليه مثلا أثر الإحراق والدفء وغير شيء. وهذا هو الوجود الذهني المن للنار. لما أقول خارجي فأريد الخارجي بالمعنى الأخص. واضح إن شاء الله؟ يعني الخارجي بالقياس إلى ذهني، يعني الخارجي بالقياس إلى ذهني. أكو سؤال على هاي المقدمة؟ إن شاء الله واضحة. عندنا بعد مقدمة أخرى نبينها إن شاء الله. هنا لما نقول الوجود ينقسم إلى الوجود الخارجي والوجود شنو؟ الذهني. لنا اصطلاحان، الوجود الذهني له معنيان، معنى لغوي ومعنى شنو؟ اصطلاحي. معنى لغوي ومعنى، وبالتالي الوجود الذهني هم مشترك لفظي ولا مو مشترك لفظي؟ نعم، لان له معنيان، الى معنى باللغه والى معنى بالاصطلاح، يعني بالاصطلاح الفلسفي. اما المعنى اللغوي فهو المعنى الأعم، ويراد منه الموجود في الذهن، أي كل ما يوجد في الذهن. هسه سواء هذا اللي موجود في الذهن يحكي عن الواقع الخارجي، يطابق الواقع الخارجي، مرآة للواقع الخارجي أو لا، أعم من ذلك. ولذلك هذا يعني مثلا الشبح الآن الموجود في الذهن، هذا الشبح شبح الشيء، هذا صورة حقيقة للشيء؟ صورة حقيقية للشيء؟ جواب لا. شبح الشيء ظل الشيء، هذا ليس بشيء شنو؟ حقيقي، يعني أو ليس بصورة حقيقية للشيء، ولكن توجد في الذهن لو ما توجد في الذهن؟ توجد. وبالتالي المصطلح اللغوي للوجود في الذهن، هذا المعنى اللغوي للوجود في الذهن، هو ما يعم كل الأشياء الموجودة في الذهن، سواء كان لها المطابق الخارجي او لم يكن لها ذلك المطابق، بل حتى اذا لا يمت باي صله الى الخارج فهو يكون موجود في الدين. لو ما يكون موجود في الدين، يكون موجود في الدين. هذا هو المعنى اللغوي للوجود الذهني، واضح ان شاء الله؟ وهذا يسموه بالاصطلاح الفلسفي عندما صدر عند اهل الفن يسموه وجود في الذهن. شو يسموه؟ وجود في الذهن او الوجود في الذهن، في مقابل المعنى الاصطلاحي للوجود الذهني. المعنى الاصطلاحي للوجود الذهني غير وجود الذهن، غير وجود الذهن، وانما يريدون منه عندما يطلقونه يريدون هو ذلك او هو وجود الشيء، هو وجود الشيء في عالم الذهن بما له حاكويه ومطابقه للوجود الخارجي. إذن وجود الشيء الذهني من حيثيه المطابقه ومحاكاه الخارج هو الذي يعبر عنه بالوجود الذهني. إذن الوجود الذهني ليس هو مطلق ما يوجد في الذهن، وإنما الصور العلمية التي توجد في الذهن على نحوين: صور تحكي وتطابق الخارج، هذا ما يصطلح عليه بالوجود الذهني، وصور ليس لها علاقة بالخارج أو ليس لها مطابق بالخارج وليس لها حكوية عن الخارج، هذه يسموها وجود في الذهن. وجود في الذهن، واضح إن شاء الله؟ هذا واضح الكلام ولا ان شاء الله واضح. ولذلك في يعني المنظومه مال السبزواري رضوان الله تعالى عليه هكذا يقول: للشيء غير الكون في الاعيان كون بنفسه لدى الاذهان. للشيء غير الكون في الاعيان يعني الخارجي متعقب، كون بنفسه لدى الاذهان، هذا يشير شنو؟ وين؟ إلى كون الشيء في الذهن، وهو هذا ما نسميه بالوجود الذهني. وكذلك الحكيم الأصفهاني يقول: للشيء نحوان من الظهور، فمنه عيني ومنه نوري. نوري يقصد شنو؟ وجود الشيء في الذهن. واضح إن شاء الله هذه؟ إن شاء الله. إذن بعدما اتضحت هذه المقدمات من المقدمة الأولى، وأن مسألة الوجود الخارجي يعني مسألة تصديقية أو مسألة بديهية نؤمن بها ولا يختلف عليها اثنين، ثم بينا بعد ذلك أن الخارج الذي نتكلم عنه هو الخارجي بالمعنى الأخص النسبي، يعني بالنسبة وبالقياس إلى الوجود الذهني نتكلم الأول، وبعد ذلك بينا ما معنى الوجود الذهني المراد من يعني الوجود الذهني المراد في المصطلح الفلسفي. ندخل إن شاء الله تعالى إلى شيء مقدمة تاريخية قليلة حول الوجود الذهني. طبعا الوجود الذهني مو هي مسألة فلسفية يعني وجدت مع وجود أول الفلسفة، لا، وإنما هذا العنوان لا نجد له بحث في التراث الفلسفي الإسلامي حتى القرن الخامس والسادس الهجري. بعد القرن الخامس والسادس الهجري يلا بدأت الفلاسفة تتعامل مع هذا المصطلح ومع مسائل الوجود الذهني. وأول من يعني تكلم في هذه المسألة وذكر فصلا مستقلا بعنوان الوجود الذهني هو الفخر الرازي العلماء العامة في كتابه المباحث المشرقية، عنوان يعني عنوان حول الوجود الخارجي. ثم بعد ذلك تطورت هذه المسألة وبدأت يعني المسائل تدور حول هذا الموضوع والإشكالات، وأن الوجود الخارجي موجود أو ليس بموجود، وما قيمة المعرفة. وقد ساهم الحكماء والعرفاء يعني بدفع عجلة المسائل العلمية التي تتعلق بهذا الموضوع بقوة، وإن كانوا كما يقولون البعض أن المتكلمين قد مارسوا الدور التخريبي في هذا المبحث، ولعلهم أرادوا من ذلك كما يقول البعض، هم كانوا يثيرون الإشكالات والنقوض على الوجود، ولكن العرفاء والحكماء قاموا ببيان هذه المسألة وبجلائها بقوة وبيان حدود هذه المسألة، وهذا ما تبنته مدرسة الحكمة المتعالية على يد ملا صدرة، وكذلك من بعد ملا صدرة الفلاسفة الإسلاميين، وخاصة في كتاب بداية ونهاية الحكمة هناك النظريات الكثيرة أو الأدلة التي تثبت الوجود الذهني وتدحض يعني ما يقام من ادعاءات على عدم أو على عدم وجود هذا الوجود، على عدم وجود هذا الوجود. هيك مسألة تاريخية، ولذلك قلنا أول من ذكرها الفخر الرازي، ثم بعد ذلك المحقق الطوسي الفيلسوف العظيم ذكره في كتابه تجريد الاعتقاد، ولعل هناك إشارات لهذا المبحث عند الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله عليه في كتبه. بينا يعني هذا القسم الأول، يعني هذه المقدمات بينا كذلك أنه أكو قيمة علمية كبيرة يعني ترتبط بإثبات الوجود الذهني، وأن البس بالوجود الخارجي يكون لها تأثير الإحراق والحرارة والدفء إلى آخره، وأما إذا وجدت في الذهن فلها أثر آخر بوجودها الذهني، وهو كان أكو عدم صورة للمفهوم النار عندما وجدت طردت الجهل أو لم تطرد الجهل، طردت الجهل، وبالتالي هذا دليل على التأثير الموجود أو المتحقق للوجود الذهني للماهية. الإنسان كذلك في الخارج له مثلا زيد بكر عمرو، في الخارج له آثار لو ما له آثار، نعم هذا بالخارج بكر هو حيوان ناطق، ولكن شو نضيف له؟ يأكل ويشرب وينطق ويتعلم وإلى آخره، وهي آثار خارجية متحققة واقعية في الخارج، وفي مقابل ذلك أكو صورة لماهية الإنسان اللي هو بكر، هذه شنو إلها أثر آخر غير ذلك الأثار. السؤال هنا وقيمة المعرفة هنا، نقول هذه الماهية التي لها وجودان، وجود وين موجود؟ في الذهن اللي هو الوجود الذهني، والوجود الآخر وين؟ الوجود الخارجي. هل هناك علاقة بين هذه الماهية الموجودة هنا وتلك الماهية الموجودة هنا؟ يعني نقول هل هذه الماهية واحدة في كلا العالمين، أو هذه الماهية في عالم الوجود الذهني شيء وفي عالم الوجود الخارجي شيء آخر؟ أي بعبارة أخرى، هل هناك مطابقة بين الماهية بالوجود الذهني ونفس الماهية بالوجود الخارجي، أو لا توجد مطابقة؟ واضح إن شاء الله؟ هذا قيمة المعرفة، روح المعرفة، ثراء المعرفة، أساس المعرفة يعتمد على هذه المسألة. في المسألة كم قول؟ يوجد قولان. القول الأول وهو قول الحكماء، القول الأول وهو قول الحكماء، يقولون أن الماهية، يعني الماهية بعد نعرف حقيقة الشيء، حد الشيء، تعريف الشيء، هذه الماهية بلحاظ وجودها الخارجي التحققي هي عين الماهية بلحاظ وجودها الذهني، فكما أن ماهية الإنسان في الذهن حيوان شنو؟ ناطق، فكذلك ماهية زيد عمرو بكر خالد هند زينب بالخارج شنو؟ حيوان ناطق، وكما يقولون هي عبارة عن حيوان أو كائن برمائي، مرة يذهب إلى البر ومرة وين يذهب إلى الماء، ولكنه هو نفس الكائن لو مو نفس الكائن؟ نفس الكائن، والذي يختلف وجود الكائن لو لا وجود الكائن، وإنما هي مرة تتلبس بلباس الوجود الخارجي ومرة تتلبس بلباس الوجود الذهني. فالماهية الموجودة بالذهن هي عين الماهية الخارجية، والماهية الموجودة في الخارج هي عين الماهية الذهنية، ولا فرق بينهما من حيث الماهية. سؤال: ولكن نجد هناك فارق، أن هناك آثار للماهية الخارجية غير الآثار للماهية الذهنية، فمن أين أتى هذا الفرق في التأثير وفي الخواص المختلفة؟ الجواب: من إيجاد الفرق؟ هذه حارقة، هذه ليست بحارقة. من إيجاد الفرق؟ من وجود الماهية، أحسنتم، من وجود الماهية. وإنما الفرق في الخصائص بناء على الوجود، فالماهية إذا تلبست بلباس الوجود الخارجي فإن لها تأثيرات بسبب الوجود الخارجي، والماهية إذا تلبست بالوجود الذهني فلها خصائص وتأثيرات بلحاظ الوجود الذهني. وقلنا التأثير هو للماهية لو للوجود، إما التأثير قلنا للوجود، صحيح؟ جيد. هذا يا رأي رأي الحكماء، وهو رأي المطابقة، وأن الماهية الذهنية هي عين الماهية الخارجية.